السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السوق واضح؟ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بين هذه الوجوه على الخير دائما وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الكلام موصولا مع مادة أصول الحديث ومع كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان، وانتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الحديث المردود بسبب سقط في الإسناد، وموعدنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي. فكما تعلمون أن أهل العلم تكلموا عن أسباب رد الحديث وقالوا أن رد الحديث يكون بأسباب عدة وترجع في النهاية إلى سببين رئيسيين. السبب الأول وهو سقط في الإسناد، والسبب الثاني طعن في الراوي. وهذا السقط في الإسناد قد يكون سقطا ظاهرا وقد يكون سقطا خفيا. والسقط الظاهر يدخل فيه أربع أنواع من أنواع الحديث الضعيف بسبب السقط، وهو المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع. ثم ننتقل إلى السقط الخفي ويدخل فيه التدليس والإرسال الخفي. وبهذا النوع وهو الإرسال الخفي ينتهي الكلام عن رد الحديث بسبب سقط في الإسناد. ثم ننتقل إلى الشق الأساسي وهو الشق الثاني، وهو الحديث المردود بسبب طعن في الراوي. الحديث المردود بسبب طعن في الراوي. هذا النوع أو هذا القسم يدخل فيه أيضا أنواع كثيرة، ولكن ترجع في النهاية إلى أمرين رئيسيين، وهو أن الطعن في الراوي وهو راوي الحديث قد يكون طعن في عدالته أو طعن في ضبطه وحفظه. طعن في عدالته أو طعن في ضبطه وحفظه. فإن كان الطعن في عدالته فسيدخل معنا أو سيجيء معنا أنواع من الأحد من الحديث أو أنواع من الحديث أو أقسام الحديث تدخل معنا في الطعن في عدالة الراوي، منها الحديث الموضوع والحديث المنكر إلى آخره. وإن كان الطعن في ضبطه وحفظه فسيأتي معنا الشاذ وغيره من الأحاديث، يعني ممكن يخص المقلوب والمدرج وإلى آخره. وسنتكلم عن كل نوع من هذه الأنواع بتفصيل بإذن الله عز وجل على قدر الاستطاعة. إذن السقط عندي سقط خفي وسقط ظاهر، خلاص. طيب الطعن قد يكون طعن في العدالة أو طعن في الحفظ والضبط. طيب ليه بقول بأكد على هذه التقسيمة؟ عشان تكون سهلة في التناول، سهل في المراجعة، سهل في المذاكرة، في الاستحضار، في رسم تخطيط لهذه الأنواع في ذهنك، فتسهل عليك أن ترجع إليها بسهولة. طبعا الطعن في الراوي، لو أنت نظرت السقط والطعن دول السببين الرئيسيين في رد الحديث، وفي نفس الوقت أنهما مخالفين ل أو حصل خلل فيهم، لذلك رد الحديث. ارجع لشروط الحديث الصحيح ستجد 5 شروط، كما قلنا سابقا أكثر من مرة، أن أي خلل في هذه الشروط الخمسة ستدخل تلقائيا في الحديث المردود. ماشي؟ طيب ممتاز. يبقى الآن سنبدأ في الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي، وأول هذه الأنواع الطعن في عدالته. سنتكلم بكلام اللي هو كلام يعتبر كلام نظري، وسأذكر لكم في النهاية الكلام العملي، ولكن ليس هذه الليلة، ربما الليلة القادمة بعد الانتهاء من الطعن في الراوي بسبب العدالة. طعن في العدالة إذا انتهينا منها تكلمنا عن الطريقة العملية في هذا الباب، أما الآن سنتكلم عن الطريقة النظرية اللي أنت تدرسها. ماشي؟ وأكمل لكم الطريقة العملية أو الكلام العملي لأنك ستحتاج إليه في يوم من الأيام. طيب نقول وبالله عز وجل التوفيق أن الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي، وهذا الطعن في أول أقسامه الطعن في العدالة، الطعن في العدالة هو أن يطعن في عدالة الراوي، أي يكون متهما بالكذب أو بالفسق أو بالبدعة، أو أن يكون مجهولا. طبعا نحن سنتكلم عن المجهول بعد ذلك، المجهول مجهول عين، مجهول حال إلى آخره، ولكن هنا يتكلم عن الجهالة لأني أريد أن أعدل الراوي، أريد أن أقول أن الراوي عدل، فإن كان مجهولا فلا أستطيع أن أحكم عليه بالعدالة، لذلك يكون مطعون في عدالته. نعم. طيب أول هذه الأنواع هو الحديث الموضوع، هو الحديث الموضوع. كلمة الموضوع العلماء يقولون لا ينبغي أن يطلق على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حديث موضوع، لأن الحديث ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما كلمة موضوع فهو كذب، فكيف نجمع بين الكلام الكذب ونقول عنه حديث؟ طبعا لا مشاحة في الاصطلاح، يعني العلماء يسمونه حديث موضوع، حديث مطروق، حديث كذا، هذا لا يعني لا ضير فيه إن كان معلوم عند المتكلم والسامع والكاتب والقارئ ما معنى حديث موضوع، أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموضوع هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع اللي هو الحديث الكذب أجمع أهل العلم ولا يعلم لهم مخالف في هذا الإجماع أن الحديث الموضوع حرام روايته، حرام روايته، إلا شو احنا جبنا الاستثناء فين في الآخر، إلا على سبيل التوضيح، بمعنى قد تجد مصنفا يقول وروى فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يقول وهذا حديث الموضوع. فإذا وجدت هذه الرواية لا تقل أجمع أهل العلم على حرمة رواية الحديث، نعم، لكن هنا على سبيل التوضيح والبيان. العمدة في رد الحديث الموضوع أساسا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. بمعنى إنسان جاءه حديث وهو أو كلاما جاءه كلام وهو يعلم أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواه، فهو أحد الكاذبين، إما أنه اختلق هذه الرواية فهو كاذب، أو أنه يعلم أنه كلام كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب أيضا. وأيضا هناك حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا من أشد يعني الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس منبه على أن بعض الطلبة أو يعني بلاش كلمة طلبة، بعض الناس من المسلمين يحبون الخير، فكلما جاءهم على أو عن طريق التواصل الاجتماعي أو عن طريق الرسائل الـ SMS أو الواتساب أو التليجرام أو إلى آخره من هذه الوسائل، جاءه كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ ينشره، فينشرون الحديث دون الرجوع إلى أهل العلم أو دون الرجوع للتأكد هل هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، دون الرجوع فينشر هذا الكلام إلى فلان وإلى فلان، ويقول في الآخر انشر تؤجر. قد يقع في الوزر بدل الأجر، قد يقع في الوزر لأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يتثبت من هذا الكلام ويتحرى هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. وهناك موقع من أفضل المواقع الموجودة الآن على الشبكة على الإنترنت، وهو موقع الدرر السنية بتاع الشيخ علوي السقاف، يعني من أفضل المواقع، نعم، تكتب الحديث ويعطيك التخريج. فعلى الأقل إن لم تكن من طلبة العلم ولا تستطيع النظر في تخريج الأحاديث فيكفيك هذا الموقع في هذه المرحلة. ولا يحل لأحد من المسلمين أن يزعم أو يدعي كلاما على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يتأكد منه هل صحيح عن النبي أم لم يثبت أم ضعيف أم موضوع أو كذا. أما إن كان هناك خلاف بين العلماء في تصحيحه وتضعيفه فأنت مثلا جاءك حديث عن طريق رسالة فيها فضل معين وصاحبها أو من كتبها يرى صحة الحديث وأنت ترى تضعيفه فلا ينبغي لك أن تنشر هذا لأنه يخالف ما تعتقده. طيب لو العكس، لو أن هناك حديث ضعيف وجاءك من عند مثلا طالب علم أو من واحد من المسلمين أرسلك حديثا وهو يرى أنه ضعيف ولكن أنت تراه يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت من أصحاب الاجتهاد أو تقلد عالما فانشر هذا الكلام على اعتقاد أنه حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن التحذير هنا من الذي ينشر دون أن يتأكد هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أم لا. ماشي؟ يعني الله الله في التثبت من كلام الذي يعني ينشر هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. طبعا يعني الشيخ بدأ بكيف يعرف الحديث الموضوع، يعني كده لماذا يضع الواضع أو الكاذب أو الكذاب الحديث. أولا طريقة الوضع، طريقة وضع الحديث بتكون يا إما هو يألف كلام من عنده من عند نفسه وبعد كده يختار أي إسناد ويحطه عليه يركبه عليه، يعني يختار كلام من عند نفسه يألف كده جملة معينة ولا شيء معين بعد كده يحط لي إسناد وينشره بين الناس ويرويه. خلاص، ونحن نتكلم عن الرواية التي العلماء يقول عنها الرواية موضوعة، وهذا الكلام كان قبل ذلك مثلا بما يقرب من 1000 سنة يعني أيام بقى مثلا البخاري بعد كده مسلم، من جاء رعدهم الدرقطني، الحاكم، البيهقي، يعني غير الفترة دي تستطيع أن تقول أن الرواية عشان الإنسان يحكم عليها بأنها رواية موضوعة أو رواية صحيحة يعني لغاية في هذه الأزمنة. طيب الوضاع أو الكذاب بيختلق من عند نفسه كلاما ثم يختار أي إسناد، مالك عن نفن ابن عمر، الزهري عن سالم عن أبي إلى آخره، ويحط الإيه يركب هذا الكلام، أو بيكون مثلا قريب من حكيم من الحكماء أو فقيه من الفقهاء أو زاهد أو عابد ويسمع كلاما فيعجبه ثم يركب عليه إسنادا ثم يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. طيب لماذا تكذب على رسول الله؟ يقول أريد أن يعني أزهد الناس في فعل كذا وأريد أن يلتفوا حول كتاب الله، يعني إلى آخر ذلك مما سيأتي بإذن الله عز وجل. اللي هي أول شيء يجعل الكذاب أو الوضاع يضع الحديث على رسول الله، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو واحد يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل. يعني واحد شاف الناس كلها جريت خلف الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام مثلا ليث بن سعد أو إسحاق أو سفيان، فلقاهم بيجروا عند المحدثين وهو عاوز يحط يخلي الناس تقرأ القرآن. فجه واحد اسمه ميسرة ابن عبد ربه، ميسرة ابن عبد ربه، عمل ايه؟ جه مسك القرآن قال من قرأ سورة كذا فإن الله يفعل به كذا، من قرأ سورة كذا فله كذا، من قرأ سورة كذا أخذ القرآن كله من أول سورة إلى آخر سورة، وجعل لها لكل سورة فضل معين. لما سئل لماذا فعلت هذا قال أريد أن أرغب الناس في كتاب الله عز وجل، يعني ولا الناس التفلت حول الإمام بقى علي بن المديني، يحيى بن معين، أحمد، فلان فلان فلان. طب هو عاوز الناس تقرأ القرآن زي الأيام دي، الناس كتير جدا بتهتم مثلا بالأخبار وبالسياسة، وفلان فعل وفلان ذهب فلان جاء. طيب أين وقع القرآن؟ أين وقع العلم؟ أين وقع الدين؟ أين وقع الدعوة؟ مفيش، بتساوي صفر عند الناس. طيب لما يجي واحد يقول لك طيب أنا هعمل موضوع كده فيه كذب عشان أجيب الناس تقرأ القرآن، نقول له النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، ودي قاعدة، النية الفاسدة أو النية الصالحة، معذرة، النية الصالحة، نعم النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، لا تصلح العمل الفاسد، ولو كان نيته صادقة، وإن كان يعني من الأولياء، إن كان لا أبدا لا يقبل منه. طيب هذا أول سبب أو أول داعي من دواعي وضع الحديث، يعني لماذا إذا قيل لك لماذا يضع الكذاب الأحاديث، قد يضع الحديث من أجل التقرب إلى الله عز وجل، خلاص يريد أن يتقرب. رقم يعني مثلا مثل الذي يسرق من أجل أن يبني مسجدا، يقول أنا هسرق عشان أبني مسجد، أو هسرق عشان أنفق على طلبة العلم، هسرق عشان أعمل كده. أنت النية صالحة عايز تبني مسجد، ولكن العمل فاسد ولا يقبل منك. من الدواعي أيضا الانتصار للمذهب، ماشي، هذا المذهب قد يكون مذهب فقهي أو مذهب سياسي، ماشي، يعني الشيخ هنا ذكر من الفرق السياسية كالخوارج والشيعة. طبعا كما قال الإمام ابن تيمية، وأنا وقفت عليها اليوم وأنا يعني في أثناء البحث، وقفت على كلام الإمام ابن تيمية، كلام عجيب، يعني كلام جميل جدا عن الرافضة والشيعة، أخزاهم الله وأخذهم الله عز وجل. طبعا أنتم تعلمون أن الشيعة يعني من أكذب الناس الشيعة. فالإمام ابن تيمية يقول فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه وما يقرب من زمانه من الفتن، ركز، من الفتن والشرور والفساد في الإسلام، فإنه يجد معظم ذلك من قبل الرافضة، وتجدهم من أعظم الناس فتنا وشرا، وأنهم لا يقعدون عما يمكنهم من الفتن والشر وإيقاع الفساد بين الأمة. هذا الكلام في كتاب منهاج السنة النبوية. فتخيل يعني ابن تيمية يحذر من الرافضة منذ ما يقرب مثلا من 800 سنة أو 700 سنة، 710 سنوات أو أكثر. يقول الإمام ابن تيمية أن كل فساد وكل شر وكل فتنة في الأمة في أي زمن هو من الرافضة، خلاص. طيب لما تيجي الرافضة تحط لك حديث يقول علي خير البشر، من شك فيه كفر، فده تدور عليه تلاقي الشيعة هم اللي حطوا الحديث ده. طب ليه حطوه؟ أرادوا أن يتقربوا إلى علي فينتصر مذهبهم، يعني الشيعة ضد الخوارج، نعم أحسنتم، مغالاة الحب. ماشي. وطبعا عندنا حديث اخر يعني الاحناف وضعوا حديثا لابي حنيفه قالوا او يقول محدثهم روى الاسلام طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سراج امتي رجل يقال له ابو حنيفه. ماشي. وضعوا حديث على الامام الشافعي فقالوا سياتي زمان ماشي سياتي رجل اشد على امتي من ابليس يقال له محمد ابن ادريس. تخيل، شوف التعصب الاعمى من بعض الاحناف على الامام الشافعي، قالوا سياتي رجل اشد على امتي من ابليس يقال له محمد ابن ادريس. طبعا هذا الكلام يعني لا يحتاج الى كثير، يعني كلام مردود من اول حرف، ولكن انظر لماذا وصل الامر الى التعصب ووضع الحديث على رسول الله. يعني لو قاله ماشي ممكن يقبل منه من هذا المتكلم، اما ان ينسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب تعصبه لمذهبه وانتصار لمذهبه فهذا هو المردود. ثم قد يعني يضع الحديث من اجل التزلف الى حكام. طبعا انا قدمت اشياء واخر اشياء. التزلف الى الحكام، اعلم رحمك الله عز وجل ان السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا كانوا يكرهون الدخول على الحكام. كثير جدا منهم له كلام شديد، يعني مثلا لما يأتي عالم ويشبه من يدخل على الحاكم كأنه خلع ثوبه تعرى، ومنهم من يشبه بأنه فقد دينه، ومنهم من ما امتنع العلماء من أقرانه من الأخذ عنه طالما دخل على الحاكم وهكذا. فكانوا يفرون من الاقتراب او من مقاربة الحكام الا القليل منهم، وكانوا يحتجون بان لهم قوة ولهم منع، لهم قوة في العلم ولهم مكانة، يعني لا يريدون ان يدخلوا على الحاكم من اجل ان ينافقوه، لان لهم قوة عندهم مال، فمش محتاج منه مال ولا محتاج منه منصب. نعم. السلف عموما يعني اصحاب القرون المفضلة الصحابة وغيرهم. فمسألة الدخول على الحكام كانت يعني بديهية عندهم، كانوا يكرهون هذا الامر، وكان يعيبون على من يدخل على الحكام. نعم، حتى العلماء والقضاء، ولك يعني في ابي حنيفة وغيره يعني العبرة، كانوا يفرون من القضاء، لا اقول الدخول على الحكام بل القضاء، يعني القضاء نفسه كان بيفر منه. شوف سفيان الثوري عمل ايه، وعبد الله بن مبارك وغيرهم يعرض عليه القضاء ويفر منه. طيب لما يجي واحد بقى من كثرة الدخول يعني اراد ان يمدح، اراد يعني هذا الداخل، ما هو مش كل يوم يدخل يقعد كده جنبه ويشرب وياكل ويمشي، لا لازم يتكلم بكلام يعني ايه يفرح به الحاكم او الامير او الى اخره. فلما يدخل رجل ويجد المهدي يلعب بالحمام، مش كده القصة اللي ذكرها الشيخ، فعلى طول هذا الرجل يعني مش مثلا يختار حاجة، لا ده هو على طول ايه اراد ان يعني يتزلف اليه واراد ان يذكره بشيء ليس فيه، فيقول له بإسناد، طبعا جاب إسناد واخترع إسناد، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. لغاية حافر ده الحديث صحيح. فهو عمل إيه؟ زود إيه كلمة جناح؟ يعني إيه سبق؟ يعني ما فيش مسابقة، ما فيش مثلا منافسة بين المسابقات يعني، إلا في النصل أو الخف أو الحافر اللي هو الحصان والجمال وكده. طيب إيه اللي جاب إلى الحمام؟ إيه اللي جاب الحمام؟ من أجل أن هذا الأمير أو هذا الحاكم كان يلعب الحمام، فعايز يقول له لعب الحمام ده موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما يجي واحد مثلا يتكلم في أي حاجة يقول آه ده النبي عمل كده، ما هو النبي. وأحيانا بقى اللي يساوي هذا يقول لك: طب هو النبي النبي مثلا ما عملش كذا، لأنه لو فعل كذا يعني يتأول على رسول أو يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذموم أيضا. كما أننا ننفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لم يقولها، أيضا لا نثبت عنه أشياء. يعني ما يجيش إيه واحد يقول لك: طيب هو النبي ليه مثلا ما عملش كذا؟ يبقى عشان كذا وكذا. يعني زي ما يطلع واحد متخلف عقليا بأقل كلمة الواحد يقول هذه الكلمة عنه، يعني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لحيته لأن لم يكن في المدينة حلاق. يعني هو شوف بقى، شوف الكذب، مش ان هو يقول النبي عمل كده، لا، ده النبي لم يفعل هذا الفعل من اجل انه لم يوجد حلاق. وهو لو قرأ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لعلم ان هناك حلاقين في المدينة وفي مكة، بل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني. ولكن يعني ايه هو الجهل، وهو يعني ايه الطعن في الاسلام على، طبعا هو دي اقل كلمة قالها، يعني هو قال كلاما قد يكفر به، يعني قد يكفر به، بل بعض اهل العلم من المعاصرين كفره بهذا الكلام الذي قاله غير هذه. طيب يبقى اول شيء عشان نرجع تاني نجمع من دواعي الوضع، من دواعي الوضع اول شيء منهم من يتقرب الى الله، منهم من يتقرب الى الحاكم او ينتصر للمذهب لمذهبه، او اراد ان يتكسب وبطلب الرزق. طبعا تعلمون قصة الامام احمد ابن حنبل ويحيى ابن معين لما ذهب الى مكان يسمعون فيه الحديث، ومروا بمسجد فصلوا فيه، فاذا برجل بعد الصلاة يجلس ويقول: حدثني احمد ابن حنبل ويحيى ابن معين بكذا وكذا، حدثني احمد ابن حنبل ويحيى ابن معين بكذا وكذا. والامام احمد ينظر الى يحيى ابن معين ويحيى ينظر الى احمد فيقول له: هل انت حدثته بهذا؟ يعني احمد يقول ليحيى: هل انت حدثته بهذا؟ فيقول: لا. هل انت حدثته؟ فيقول: لا. فاشار الى الرجل يعني هلم اقترب يعني تعالى. فالرجل فرح، ظن بقى ان هو ايه هياخد فلوس، هياخد حاجة، هياخد يعني اي عطية من العطايا. فاقترب من الامام احمد فقال له احمد: ممن سمعت الحديث؟ قال: من احمد ابن حنبل ويحيى ابن معين. قال: انا احمد وهذا يحيى. الرجل لم يكتفي بهذا القدر يعني من الكذب على الامام، بل زاد يعني زاد الطين بلة، وقال: ما زلت أسمع أن أحمد ويحيى أحمقين. يعني أنتوا حمقى، ومفيش إلا أنت أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. فأخذ أحمد يضحك ويضع يعني طرف ثوبه في فيه، وهكذا يحيى ابن معين. طب ده بيكذب على الإمام ليه؟ من أجل التكسب وطلب الرزق. بل بعضهم كان يبيع السمك، وكان بعض الناس يبيع التمر، وكان صاحب التمر يبيع كثيرا، وأما السمك فكان يبيع قليلا. فقال له: لما يعني تبيع كثيرا والناس يعني يلتفون حولك؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم عن التمر وقال فيه فضل كذا وكذا، يعني في التو في نفس اللحظة الرجل اخترع، يعني سمع الناس بتقول مثلا ايه مالك عن ابن عمر، قال لك ماشي، او الزهري عن فلان عن سالم عن ابي، يلا ابي اسناد، فوقف كده قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اثمرتم فاسمكوا، يعني اذا اكلتم التمره او اشتريتم التمره فاسمكوا، يعني اشتروا السمك. فاصبح يعني هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا. طيب لماذا يكذب هذا الرجل؟ من اجل التكسب وطلب الرزق. وطبعا اخر شيء او قبل الاخيره اللي هو قصد الشهره، رجل يريد ان يشتهر فعلى طول يكذب، قال رسول الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ماشي. ومنها مع القصد الشهرة دي يعني بعض الناس ما بتحاولش ان هي تقول الله اعلم، هو كل شيء يجاوب عليه، ايه رايك بكذا، يقول اه ده كذا، ويفتري على النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الاحاديث، ويفتري على الصحابه ببعض الروايات، ويفتري على العلماء، يقول والله ممكن يكون بعض الفقهاء. طب مين هم الفقهاء؟ مش مشكله عنده، هو مش مشكله. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث كده تقريبا بيقول كذا، هو ما فيش حديث. طيب ليه هو مش عاوز يقلل من شهرته؟ يعني النوع الاول اللي هو اصلا عايز يشتهر، ودايما اللي عايز يشتهر بيطعن، دايما الشهره بتاتي من الطعن اغلبها، يعني في الزمن ده، عشان مثلا يطلع واحد ويقول كذا وكذا، طبعا عشان الناس تعرفه ويسمعوا عنه فيكذب، ماشي، على النبي صلى الله عليه وسلم او يقول اي شيء. تعلمون قصه الرجل الذي اراد ان يبول فيه زمزم، فقيل له لماذا تفعل هذا؟ قال اردت ان اذكر ولو باللعن، اردت ان اذكر ولو باللعن، يعني يريد ان يذكره الناس ويعرف بين الناس ولو باللعن، ملعون فلان كذا وكذا، واحد عايز يشتهر. فهذه الشهرة اوقعته في مذمة، مش شيء يعني كبير، مش شيء جميل يعني الناس تذكره بجميل، بالذم مش مشكلة. وهكذا، فمن الناس من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع الاحاديث من اجل ان يشتهر بين الناس. اخر حاجة وهي الطعن في الاسلام. الطعن في الاسلام يعني مثلا يجي واحد، الشيخ ذكر حديثا وهو ان رجلا من الزنبقة وهو محمد بن سعيد المصلوب صلب في الزندقة، يعني تزندق فصلب وقتل. روى عن حميد الطويل عن انس بن مالك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، يعني قال انا خاتم النبيين لا نبي بعدي. طيب لغاية هنا ماشي، مفيش مشكلة، المتن كده يستقيم، انا خاتم النبيين لا نبي بعدي، كلمة الا ان يشاء الله. طب هو عملها ليه؟ زود كلمة واحدة بس، الا ان يشاء الله. قالوا ان هذه الزيادة كذب. طيب ليه يا عم؟ قال الطعن في الاسلام، هو عاوز واحد يدخل بين المسلمين ليطعن في الاسلام. تعلمون قصة هذا المذيع الذي يعني اخذ حلقات وحلقات في القنوات الفضائية وهو المعروف باسم اسلام البحيري، يطعن في الاسلام، يطعن في الاسلام بكل ما اتاه الله من قوة او ما اتاه الشيطان من قوة، يعني كل ما اوحى له الشيطان بشيء اخذه. وللعلم يا شباب ان مثل اسلام البحيري وسيد القمني وابراهيم عيسى وهذه الطائفة من الطاعنين في السنة او الطاعنين في الدين، ماشي، الطاعنين في الدين، لان من تتبع هؤلاء علم انهم يطعنون في الدين، لا يعني لا شك في هذا ابدا. ان هؤلاء لا تظن حضرتك ان هم قاعدين بيطلعوا من الكتب، يعني مش قاعد واحد منهم يمسك المصحف يقرأ آية ويقولك الآية دي فيها شبهة، او مسك القرآن السنة مسك مثلا البخاري 7000 حديث وقاعد كده ينتقي منه، ابدا لا يمكن. يعني اكاد انا اقسم بالله انه لم يفعل هذا، ان هو مش هيمسك تفسير الطبري اللي هو 24 مجلد، تفسير طبري واحد فقط، وتفسير القرطبي 24 ولا 25 زيه، ويمسك مثلا كتاب مجموع الفتاوى لابن تيميه 37 مجلد و و و و الى اخره، ويمسك ويطلع من كل كتاب شيء هو يعتقد انه شبهة. مستحيل يا اخوانا، دي جهود ناس لا مش ليس عنده وقت، هو ما يعرفش اصلا، معلش يعني اسف، مش موضوع وقت، هو ما عندهوش القدرة ان هو يطلع حتى لو عنده وقت، ليس عنده القدرة اصلا يميز يعني بين الصحيح والضعيف وبين هذا الكلام وغيره. هي دي كلها شبهات، يعني بالراحة كده تفهم ان كل ما يقوله فلان وفلان وفلان كل ده دي شبهات يذكرها المستشرقون ماشي قديما، ولكن يعني كأنهم من اول هنا بقى ده توقع يعني ليس تأكيدا، كأنهم ينتظرون الوقت المناسب او الشخص المناسب من يحمل عنهم هذا الكلام لينقله الى عوام المسلمين. يعني لو خرج الان مستشرق وقال انا اطعن في القرآن لان القرآن فيه كذا وكذا فيه خطأ، كم واحد هيتبعه من المسلمين؟ قليل. انما لما يطلع واحد اسمه فلان اسلام محمد ابراهيم احمد اسمه اسم اسلامي ويدعي انه مسلم ماشي، ويجي يتكلم باسم الاسلام يقول لك يا اخوانا عايزين نصفي هذا التراث وهذا الغراء ونرجع ل يعني سيرتنا الاولى. طب ايه سيرتنا الاولى؟ اللي هي القران. طب بس بس طب بتفكير مين او بفهم مين؟ بفهم بقى كل واحد وايه بعقله ماشي، اصبحوا ايه قرانيون وعقلانيون ويعني لا يعرفون عن السنه شيء. طب ده ليه الكلام ده كله ليه؟ انت هل تظن ان هو يعني خايف عليك؟ والله ابدا، هو يريد ان يطعن في الاسلام، ولكن يعني انا اقول انه غبي جاهل، يعني ليس عنده علم. يعني المستشرق فعلا عمل اللي احنا قلناه من شويه، اللي هو فتح الكتب وقف على اسمها الاشياء اللي هو شايفها تعارض، هو شايف كده فيها تعارض فيكتبها يدونها. ازاي سيدة عائشة تتجوز مثلا عندها قد كده؟ ازاي فلان يقول كذا؟ وازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا؟ هو دمه الكلام فبيشغل عقله يقول لك عقله الفاسد، فيظن انها فيها شبهات ويكتبها، فياتي يعني هؤلاء يعني مش عارف والله اوصفهم بايه، هؤلاء الطاعنون فياخذون منهم هذه الماده الدسمه ويحاولون ان يعني ينقلونها للناس عن طريق جميع الوسائل بقى، مقروءه مسموعه مرئيه اي حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل. فهؤلاء يريدون الطعن في الاسلام، وكذلك كلمة الطعن في الإسلام منها الطعن في السنة، الطعن في السنة. ومن أراد أو من أراد أن يطعن في السنة فاعلم أنه يريد الدين، يريد الدين كله، لأن السنة من الدين. نعم، هم أصلا يعني يزعمون أنهم عقلانيون وهم والله ليس عندهم عقل، لأنه من كان عنده عقل أقر بالقرآن وأقر بالسنة لا يطعن فيهما. فهذه هي دواعي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أو نبدأ بالتقرب إلى الله، يريد أن يتقرب إلى الله، الانتصار لمذهبه، أن يتقرب إلى الحكام، أن يتكسب ويشتهر بين الناس ويطعن في الإسلام. طيب آخر أو قبل الأخير، أنا عندي حديث، كيف يعرف العالم أن هذا الحديث موضوع؟ عندي أربع طرق لمعرفة الحديث الموضوع. خلاص احنا عرفنا ان الحديث الموضوع حكم روايته حرام، وهذا اشر نوع من انواع كلمة حديث على الاطلاق، اشر نوع من انواع الحديث الضعيف او المردود هو الحديث الموضوع، لان صاحبه كذاب، مش متهم بكذب، لا كذاب، هو كذاب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم روايته لا تحل الرواية. طيب بيعمل الطريقة دي ليه او ازاي، كيف يعني يكذب على رسول الله؟ ان يعني يصنع او ينشئ كلاما من عنده ثم يأتي باي اسناد ويركب هذا على ذاك، او يأخذ كلام لبعض الزهاد او العباد ويضع له اسنادا وينسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بيعمل كده ليه؟ يا إما أن يتقرب إلى الله أو يتقرب إلى الحكام أو يطعن في الإسلام أو ينتصر لمذهبه أو يتكسب منه أو يريد الشهرة بين الناس. طيب كيف أصل أو معرفة هل هذا الحديث موضوع أم لا؟ عندي أربع طرق. يبقى طرق معرفة الحديث الموضوع بأحد أربع الطرق. الأولى إقرار الواضع بالوضع، إقرار الواضع نفسه، الكذاب نفسه يأتي بعد ذلك يقول أنا وضعت على رسول الله كذا، يعني كأبي عصمة لو نوح ابن أبي مريم قال أنا وضعت فضائل القرآن، هو يقر خلاص، فهذا إقرار منه. طيب النوع الثاني او الطريقة الثانية، ما يتنزل منزلة الاقرار. يعني ايه ما يتنزل منزلة الاقرار؟ يعني حاجة قريبة من الاقرار. يعني مثلا واحد يقول ايه، حدثني ابن حبان، فالناس بتقبل منه، ماشي ما شاء الله ابن حبان يا ده جميل، ويكتبوا عنه. فيجي واحد يقول له ابن حبان ده تسمعت منه انت؟ فيقول له والله انا سمعت منه مثلا سنة 460 ماشي، او معلش معذرة 360، فالناس تقول له انت كذاب، يقول له ازاي سمعت منه 360 وهو مات 358 ماشي. يجي واحد يقول مثلا حدثني البخاري، يقول له حدثك انت؟ يقول لك سنة 257. طيب ازاي حدثك سنة 257 وهو مات 256؟ فاسكت ماشي. فهذا يسميه العلماء هذا بمنزلة الاقرار، هو طالما قال تاريخ معين يخالف الحقيقة فهذا بمنزلة الايه؟ الاقرار. الطريقة الثالثة أن تكون هناك قرينة في الراوي، الراوي نفسه أول ما تشوف اسمه كده على طول تحط إيدك على الحديث وتقول إيه هذا حديث فيه كذاب ماشي. يعني مثلا زي محمد بن سعيد المصلوب، أول ما تشوف اسمه كده تعرف الحديث كذب على طول، أول ما تشوف هذا الراوي أعرف أنه كذاب والحديث موضوع. فهناك كذبة كثير جدا، العلماء بينوا عوار هؤلاء وقالوا ان فلان كذاب، فلان حديثه موضوع، فلان حديثه مطروق الى اخره. فهناك قرينة في الراوي كأن يكون هذا الراوي رافضي او من الخوارج، فيحاول يجيب حديث، يجيب رواية كده، يجيب كلام من عندي نفسه ويحطه كده ويقول قال رسول الله. طب ليه يا عم؟ بيخدم المذهب بتاعه. احنا قلنا من شوية ليه بيعمل؟ عشان ينصر ينتصر لمذهبه. فانت اول ما تشوف واحد مثلا من الرافضة تحاول تحط لك كده وتمشي مع الحديث، ان وجدت الحديث يعني يوافق مذهبه فانظر الى كلام العلماء، غالبا ستجد العلماء يردون هذه الرواية ماشي. يبقى هناك قرينة في الراوي. او قرينة في المروي اللي هو الكلام الكلام المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا حديث فيه ان يكون رقيق اللفظ، رقيق اللفظ يعني مثلا ايه، بعض العلماء يضرب لذلك مثال يقول في حديث يقول فيه ينسب له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الأرز رجلا لكان رجلا حليما، ما أكله جائع إلا شبع. شوف بقى التركيبة دي جاية ازاي، لو كان الأرز رجلا لكان حليما، ليه عم؟ لأن ما أكله جائع إلا شبع. طب ده كلام يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء كده تحس إن إيه؟ ألفاظه إيه؟ رقيقة، مش يعني صعب تقول إن اللفظ ده يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يعني. أو مخالفا للحس، أو مخالفا للحس، الحاجة الواقعية. يعني مثلا يقول في بعض الروايات أو بعض الأحاديث ينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل، يقول أنس: دخلت الحمام فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مئزر، عليه مئزر. فالعلماء يقولوا هذا يخالف الحس، لأن الحمام لم يكن معروفا في المدينة ماشي ولا مكة حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كان معروف في الشام. يعني أهل الشام عندهم الحمام، ما كانش معروف فين، في مكة ولا المدينة. فكيف يعني ينظر أنس إلى مئزر النبي صلى الله عليه وسلم في الحمام؟ هذا يخالف الحس. أو حديث يخالف القرآن، يخالف القرآن، اللي هو مثلا بعض الناس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قولهم: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. طبعا ده بيخالف القرآن، ده بيخالف التوحيد. إزاي أنا أجيب حجر من الشارع وأنا أحسن الظن به أنه ينفع ويضر، فالحجر ينفعني إزاي؟ فهذا يخالف الدين ويخالف الشرع ويخالف القرآن ويخالف التوحيد. خلاص. فأحيانا هذه قرينة في المروي، في المروي اللي هو متن الكلام. وطبعا في يخالف الأحاديث المتواترة، يخالف الحديث المتواترة. يعني زد على زد أنت الآن على كلمة مخالفة للحس أو صريح القرآن أو الأحاديث المتواترة. ماشي. او الاحاديث المتواترة اللي هي منها ايه، نضرب لذلك مثال او مثالا اللي هو حديث اذا حدثت عني بحديث فاعمل به سواء قلته او لم اقله. تقريبا يعني قريب من هذا المعنى، انا تذكرته كده يعني على عجالة. إذا حدثت عني بحديث، ده ينسبون هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا حدثتم عني بحديث فاعملوا به قلته أم لم أقله. طيب إزاي؟ ده هذا الكلام يخالف الحديث الصحيح المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا. إزاي أنا هقبل كلامك، هذا الكلام ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم سواء قاله النبي أم لم يقله؟ تقول لي أعمل به، طب إزاي أعمل به وهو لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه الطرق الأربعة، إما أن يقر الراوي أو الواضع بالوضع، أو تقف على قرينة تتنزل منزلة الإقرار، كما قلت لك أن يحدث عن شيخ وبينه وبين وفاته مسافة أو وقت، أو تكون قرينة في الراوي كأن يكون رافضيا أو من خوارج أو من يعني أي شيء من الإيه، من المبتدع، أو قرينة في المروي اللي هو المتن كأن يكون رقيق اللفظ أو مخالف للحس أو صريح القرآن أو السنة. الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. آخر شيء آخر شيء بعض أهل العلم يعني كتب في الحديث الموضوع، وكان من أوائل من كتب أو جمع الأحاديث الموضوع الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولكنه يعني توسع جدا في يعني أي تضعيف للراوي فيحط الحديث إيه في كتابه. وأيضا الإمام السيوطي جاء من بعد وله كتاب اسمه اللآلئ المصنوعة، يبقى كتاب الموضوعات لابن الجوزي هو من أول ما صنف في هذا الباب، ثم كتاب السيوطي اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ثم جاء الإمام ابن عراق الكناني أو عراق الكناني لخص هذا الكتاب اللآلئ المصنوعة في كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة. ماشي. هنا الإمام الشيخ طحان ذكر أن بعض المفسرين يعني لم يتحرى بعض الأحاديث في كتبهم، منهم التفسير، أغلب الأحاديث الموضوعة في كتب التفسير، نركز أغلب روايات الروايات الموضوعة تكون في التفسير فذكر كتاب الثعلبي والوحيدي والزمخشري والبيضاوي، ومنهم الإمام الشوكاني في الآخر كده. الشوكاني طبعا أقل هؤلاء ذكرا للأحاديث الموضوعة، إنما الباقين الثلاثة أو الأربعة الأول نعم يذكرون الأحاديث الموضوعة بكثرة، أما الشوكاني فيعني أقل هؤلاء ذكرا للأحاديث الموضوعة. نختم بأفضل كتب التفسير على الإطلاق، أفضل كتب التفسير على الإطلاق كتاب تفسير الإمام محمد ابن جرير الطبري، أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري، متوفى سنة 310. هذا من أفضل كتب التفسير على الإطلاق. يليه بعد ذلك كتاب تفسير القرطبي، ثم كتاب ابن كثير. ويعني أردت يعني الترتيب فتفسير الطبري، ثم تفسير ابن كثير، ثم تفسير القرطبي، لأن ابن كثير أخذ من القرطبي وأخذ من الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد، كل من سبق الإمام ابن كثير جمع في كتابه كل أقوال هؤلاء وجعله في كتابه، فهو يعني من عمدة التفسير في زمانه. أما من قبله فهو الإمام شيخ المفسرين أبي جعفر محمد ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ونبدأ بالأسئلة بتاعة الدرس الماضي ثم الدرس الحالي في دقيقة واحدة، حتى يعني نترك المجال للشيخ إذا دخل الآن يجد الأمر يعني مهيئ. ماشي. بالنسبة للدرس الماضي نقول السؤال الأول عرف التدليس، عرف التدليس وأقسامه. ماشي. عرف الحديث المرسل الخفي أو عرف المرسل الخفي، عرف المرسل الخفي. السؤال الثالث في الدرس الماضي حكم رواية رواية الحديث المعنعن، حكم رواية الحديث المعنعن. نأتي إلى أسئلة درس الليلة، عرف الحديث الموضوع، السؤال الأول عرف الحديث الموضوع، السؤال الثاني أذكر دواعي الوضع، أذكر دواعي الوضع. ثلاثة كيف، أو أذكر طرق معرفة الحديث الموضوع. أذكر طرق معرفة الحديث الموضوع. خلاص بس يبقى كده أسئلة طبعا. بالنسبة لل وإياكم شيخ، الشيخ طبعا ذكر ان الكرامية من يعني من الفرق التي يعني جوزوا وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يعني العلماء بيقول عنه زيادة في الشرح وليس طبعا في اصل التنظير يعني. وإلا فاحنا عندنا كلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غير ثابت. الغير ثابت ده يا اما يكون فيه شك او كذب محض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. ماشي طيب. يعني انا اشكر قبل ان انتهي اشكر الاخ ابو بشير على ارساله لملف به كل الاسئلة السابقة، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه وفيكم، واسأل الله تبارك وتعالى ان يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الاخرة في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بالنسبة للشيخ الإدارة، أنا الملف الذي طلب مني جاهز، كيف أرسله لكم فقط غير يعني على الخاص أو كده حتى ندع المجال للشيخ يبدأ درسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.